الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شر أنواع التدليس، وهو تدليس ماذا؟ تدليس التسوية. وش المراد به؟ الإشغاط، نعم، إشغاط راويا بين ثقتين، كل منهما قد سمع من الآخر. وهل يشترط في الراوي أن يكون من الضعفاء؟ لا يشترط أن يكون من الضعفاء، وإن كان من الضعفاء فالأمر أشد وأخطر، لكن ليس هذا بشرط أن يكون من الضعفاء، قد يكون من الضعفاء وهذا الذي يضر، وقد يكون من الثقات وهذا نعم لا يضر. عرفنا أن تدليس التسوية له عدة مسميات، منها يسميه من تقدم تجويدا، جوده فلان، ويسمى أيضا يسمى تحسينا حسنه فلان، ويقال أيضا تسوية سواه فلان. تدليس التسوية قد يكون من قبيل تدليس الإسناد، وقد يكون أيضا من قبيل تدليس الشيوخ، فقد يكون نعم من تدليس الإسناد، وقد يكون من تدليس الشيوخ عن ما سبق إيضاحه. وعرفنا أن التسوية أيضا قد تكون من غير تدليس، قد تكون بالإرسال من غير تدليس، كما كان يصنع ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه. هناك من أهل العلم من يذكر من أنواع تدليس الإسناد تدليس العطف، تدليس العطف كقول حشين حدثنا حشين ومغيرة عن إبراهيم، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وهو إنما سمع ويكون سمع الحديث من حسين ولم يسمعه من مغيرة، فقال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وهو إنما سمعه من حسين ولم يسمعه من مغيرة، فعطف ونوى القطع، فقال حدثنا حسين وقال ومغيرة، ولا يقصد وحدثنا مغيرة، وإنما نوى القطع وابتداء كلام جديد، أي ومغيرة روى أيضا كذا وكذا. هذا يسمى تدليس العطف، ونقل هذا عن حسين بن بشير كما رواه الحاكم رحمة الله عليه في معرفة علوم الحديث، أو ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، إلا أنه ما أسنده، فجعل هذا النوع من أنواع التدليس مبني على ثبوت القصة التي ذكرت عن حسين، وهي ذكرت من غير إسناد، لم تذكر مسندة، فجعل هذا من أنواع التدليس فيه نظر، باعتبار أن من عد هذا من أنواع التدليس اعتمد على ما ذكره الحاكم في المعرفة، وهو لم يروي ذلك، لم يروي القصة مسندة، فالذي يظهر أنه لا يعد هذا من أنواع التدليس باعتبار عدم صحة القصة التي استند فيها على هذا الأمر. ورواية هشيم بهذه الصيغة حدثنا حسين المغيرة موجودة في الصحيح، مثل هذه الرواية موجودة في الصحيح، وما تحاشى منها الإمام البخاري وما ردها الإمام البخاري فهي موجودة في الصحيح. فعلى كل، الذي يظهر عدم ثبوت هذا النوع من أنواع التدليس ما يسميه العلماء بتدليس العطف. هنالك نوع أيضا من أنواع التدليس يسمى تدليس القطع، يسمى تدليس القطع، كما ينقل عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه قال حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، إزالة الكلام السابق وابتداء كلام جديد. يسكت ويقول هشام لعروة عن أبيه عن عائشة، والسامع يظن أنه أراد حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة، وهو لم يرد هذا، لم يسمع الحديث من هشام ابن عروة، جاء بصيغة التحديث ثم قطع الكلام وابتدأ كلاما جديدا، فقال حدثنا ثم سكت ونوى قطع الكلام السابق وابتداء كلام جديد، فقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فهذا يسميه العلماء، أو هذا النوع من أنواع التدليس يسميه العلماء تدليس القطع. وقد يكون التدليس أيضا بحذف الصيغة، صيغة التحديث، قد يحذف الصيغة في الكلية فيحدث ولا يذكر الصيغة، لا الصريحة ولا الصيغة، كما ينقل عن سفيان بن عيينة أنه كان يقول عمرو بن دينار، عمرو بن دينار، ولا يصرح بالصيغة، يقول عمرو بن دينار سمع جابر ويذكر الحديث ولا يذكر صيغة التحديث، لا يقول قال عمرو بن دينار، ولا يقول حدثنا عمرو بن دينار، ولا يقول سمعت عمرو بن دينار، يحذف الصيغة بالكلية ويقول عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله كذا وكذا، فهذا تدليس بحذف الصيغة. السامع قد يظن أنه أراد حدثني أو حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، وهو لا يريد مثل هذه الأمور، وإنما قصد بذلك التدليس، حذف الواسطة فيما بينه وبين عمر بن دينار. فقد يكون التدليس أيضا بحذف الصيغة الصريحة أو الصيغة الموهمة، لا يذكر لا صيغة صريحة ولا صيغة موهمة. و قد يكون أيضا التدليس في الصيغة الصريحة، قد يحصل التدليس أيضا في الصيغة الصريحة في صيغة التحديد، فيقول حدثنا فلان وهو مدلس حتى في صيغة التحديد، كما يذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول حدثنا ابن عباس، وهو إنما يريد أي حدثنا معشر أهل البصرة، لا يريد أن ابن عباس شافه وسمع ذلك من ابن عباس، وإنما دلس في هذه الصيغة وأراد هذا المعنى حدثنا ابن عباس، ويريد بذلك حدث أهل البصرة. وعلى كل تدريس الإسناد له صور متعددة وتنوعة اقتصر المؤلف على بعضها. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، وهذا التدليس يقال له تدليس الشيوخ، الأول تدليس الإسناد وهذا يقال له تدليس الشيوخ. قالوا أما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، يكون الشيخ قد اشتهر بكنية معينة وله كنية أخرى لم يشتهر بها، فيذكر ذلك الشيخ بالكنية التي لم يشتهر بها ويترك الكنية المشهورة تعمية لأمره. وتوعيد الوقوف على حاله. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. وهكذا قد يقوم بنسبته نسبة لا تعرف، قد ينسب إلى بعض أجداده ولا يعرف بتلك النسبة، كما كان يفعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله عليه مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، لما حصلت بينه وبين الذهلي من الفتنة في ذاك الزمن رحمة الله عليه. حصلت فتنة كبيرة بين الإمام البخاري وبين شيخه الذهلي، فتألم البخاري من شيخه الذهلي واحتاج إلى أن يروي الأحاديث عن طريقه، لكن لما وجد في نفسه منه استعمل معه هذا التدليس، تدليس الشيوخ، فتارة كان يقول حدثنا محمد ولا ينسبه، حدثنا محمد هو مشهور نعم محمد بن يحيى الذهلي، وتارة يقول حدثنا محمد ابن عبد الله ينسبه إلى جده الأول هو محمد بن يحيى ابن عبد الله، وتارة ينسبه إلى جده الأبعد وهو خالد فيقول حدثنا محمد ابن خالد. من أجل هذا الأمر الذي حصل بينه وبين شيخه الذهلي رحمة الله عليه، قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أراد أن يعمي أمره حتى لا يعرف فيعاب، كيف تروي عن من هو أصغر سنا منك، يخشى العيب من ذلك فيعمي أمر من روى عنه، إما أن يكنيه بغير المشهور أو ينسب إلى نسبة بعيدة حتى لا يعرف فيقال كيف تروي عن من هو أصغر منك، ولا عيب في ذلك، نعم لا عيب في ذلك، بل هذا مكرمه وتواضع من الشخص أنه يأخذ العلم ممن هو أصغر منه ومن هو في مرتبته أو أعلى منه. قال أو نازل الرواية، أو نازل رواية عنه ويكون نعم أسانده رفيعة، فيروي عن شخص نازل الرواية عنه، فهذا الفعل مما يكره لأنه خلاف التواضع أو يدل على نقص في هذا الباب، في باب التواضع. قال ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، يعني هذا الذي يحرم مثل ما كان يفعل عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد، وش الذي يريد به، وش الذي يريد بأبي سعيد عطية العوفي، من يعرف؟ ها نعم محمد بن السائب الكلبي الكذاب يكنيه بأبي سعيد، وعطية العوفي قد روى عن أبي سعيد الخدري، روى عن أبي سعيد الخدري وروى عن محمد بن السائب الكلبي، فيقول حدثنا أبو سعيد فيظن ظن أنه يريد الصحابي هنا، فلهذا إذا قال العوفي حدثنا أبو سعيد فيتأنى في أمره وينظر في سائر الطرق وش الذي يريد بأبي سعيد. فعلى كل فهذا مما يحرم، مثل هذه التعمية مما يحرم. قال وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كليته كما عرفنا. قال وقد روى أبو بكر المجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود وصاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود صاحب السنن مشهور بهذه الكنية، يكنى بأبي بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف وغير ذلك من كتب العلم. فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هنا ذكره باسمه وهو مشهور بكنيته، هو مشهور بهذه الكنية يعرف بها، يعرف بأبي بكر أبي داود، فذكروا باسمه وكن والده بغير الكنية المشهورة له. وأبو داود مشهور بهذه الكنية بأبي داود، وكنا هنا بماذا؟ بأبي عبد الله. فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، أي روى عنه، روى عن النقاش، فقال حدثنا محمد ابن سند، حدثنا محمد ابن سند نسبه إلى جد له. وفي الحاشية قاله محمد ابن، نعم محمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند، سند هذا نعم سند في طبقة بعيدة. ويقول حدثنا محمد، محمد ابن سند ومحمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند، فكل هذا من تدريس الشيوخ. قال والله أعلم، كل هذا من تدريس الشيوخ كما عرفنا، ومنهما يكره ومنهما يحرم. ومن عرف بتدريس الشيوخ تقبل عن عنايته ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لأن تدليسه ما هو من قبيل الإسقاط كما عرفنا. قال أبو عمرو بن الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. فالخطيب البغدادي رحمه الله يعني كان يفعل هذا، لكن يقال أنه لم يقصد هذه المقاصد الردية، وإنما هو من باب التفنن، وإلا فإن علماء الحديث يعرفون مراده، وكان مقصوده التفنن، فهو من المكثرين من المشايخ فيفعل ذلك تفننا، والعالم قد يفعل ذلك تفننا واختبارا لطلبة العلم، لا على معنى التعمية ولا تلك المقاصد السيئة. فقد يحصل من العالم الكبير مثل هذا التدليس، لكن من هذا القبيل، إما من باب الاختبار حتى يعرف ذكاء طلاب العلم أو غير ذلك من المقاصد الحسنة. على كل كيف؟ أنا يدلس فيه ويريد أن ينقل عنه بعض الأخبار فيذكر بغير المشهور، بغير المشهور، وقد يكون نعم نعم في نعم. على كل إن كان هناك مقصد من مقاصد التي نعم الحسنة فلا يضر. محمد عبد الوهاب في بعض المصنفات وش الذي يكتب في اسمه؟ محمد ابن سليمان، ابن سليمان التميمي، من باب نعم حتى ينتشر، تنتشر مؤلفاته في بعض البلدان التي شوهت فيه صورته صلى الله عليه وسلم. بعض البلدان نعم صورة الشيخ محمد عبد الوهاب مشوهة تشويها كبيرا، إذا كتب في المصنف محمد عبد الوهاب ربما ما قرأ وترك. ففعل مثل هذا الفعل وهداها في تدريس الشيوخ، لكن لمقاصد حسنة حتى تنتشر تلك الكتب النافعة في أوساط أولئك القوم، فيعلموا التوحيد ويبتعدوا عن الشرك. فهذا مقصد من مقاصد الحسنة. هناك أو مما يلحق بتدليس الشيوخ عند العلماء ما يسمى بتدليس البلدان، ما يسمى بتدليس البلدان هو داخل نعم مما يلحق بتدليس الشيوخ وشبيه به، ما يسمى بتدليس البلدان، كأن تكون البلدة مشهورة في موضع معين وموجود نفس الاسم في موضع آخر، فيقول حدثنا في كذا على خلاف المشهور. على خلاف المشهور، كأن يقول مثلا حدثني فلان بصنعاء، حدثني فلان بصنعاء. صنعاء من حيث الشهرة وش المراد بها؟ صنعاء اليمن، هناك صنعاء أخرى وهي صنعاء الشام بدمشق. نعم، صنعاء الشام بدمشق، فقد يكون الذي حدثه شخص بصنعاء الشام بدمشق فيقول حدثنا فلان بصنعاء، والظن يظن على أنه بصنعاء اليمن، وقد يكون الرجل من بلاد الشام ويوهم الرحلة إلى بلاد اليمن، وحدث فلان بما وراء النهر ويريد نهر دجلة، يكون والسامع يظن أنه أراد ما وراء النهر نهر جيحون في بلاد خراسان، وأنه واسع الرحلة قد انتقل إلى تلك البلدان. وهنا لو كان شخص فلان في بلاد نجد، مش الذي يظن الشخص أنها نجد، نعم، التي في جوار الحجاز، ويريد النجد الأحمر مثلا، أي نعم. فعلى كل هذا يدخل في تدليس البلدان، يدخل في تدليس البلدان، وهو ملحق بتدليس الشيوخ. وهناك مناطق كما هو معلوم متشابهة، بل في هذه الأزمان ربما تسمى بعض الشوارع شارع بغداد، حدثني فلان بغداد، شارع بغداد عنده، ولا شارع كذا وشارع كذا، ويكون التقى به في ذاك الشارع، ويظن الظان أنه قد رحل إلى بغداد، وهو إنما يريد بعض الطرقات التي في بلده. هذا ما يتعلق بالتدليس، نكتفي به وننتقل إلى صفة الصنع. وعلى كل مثل هذا التدليس ما ينبغي أن يستعمل، لأن الشخص قد يتهم بالكذب. بعض الناس يستعمل هذه الأشياء، أين أنت؟ يقول أنا في صنعاء، هو ما يكون في صنعاء، إما بوفية صنعاء ولا كذا، ويقول أنا في صنعاء، أي نعم. ها نعم، اسم المحافظات. لا، ما هذا الكذب أظهر، أما تلك لها وجه، لها وجه، أنها قد تسمية، قد صارت تسمية عامة، ما هي موضعة من باب الاحتيال تلك التسميات، بوفية صنعاء، بوفية تعز، ولا شارع تعز، ولا كذا، ما فعلت من باب التدليس، لكنه استعملها تدليسا. ها أنا في إيد، نعم، مثل هذه الأشياء، قد يتهم الإنسان بالكذب إذا ما استعملها، فالذي ينبغي هو الابتعاد، وإن لم يكن كاذبا هو استعمل شيئا من المعاريض، ما يدخل فيه الكذب، لكن المعاريض لا تستعمل إلا إذا دعت الضرورة، وإذا لم تدع الضرورة ربما يتهم الشخص بالكذب.